بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. تقدم الكلام في تقريب المرزى النعيمي رحمه الله لدلالة النهي على الفساد فيما إذا تعلق بالمسبب في المعاملة وليس بالسبب، وكان وقد يمكن أن تلخيص كلامه بأن صحة المعاملة تتوقف على ثلاثة أمور: أولا، كون كل من المتعاملين مالكا للعين أو بحكم المالك. الثاني، أن لا يكون محجورا عن التصرف فيها. الثالث، أن يكون إيجاد المعاملة بسبب خاص وآلة خاصة. على أي حال، المهم في كلامه رحمه الله هو عدم كون كل من المتعاملين محجورا عن التصرف في العين، وعدم كونه محجورا هو شرحه قال من جهة تعلق حق الغير بها أو لغير ذلك من أسباب الحجر. فأي سبب من أسباب الحجر هو سيكون مانعا من التصرف. ثم بعد ذلك طبق، قال أن النهي المولوي هو سيكون مانعا من التصرف وموجبا للحجر، ونظر له بموارد عديدة من هذا القبيل. يعني هذا حتى عبارته قال: فإذا فرض تعلق النهي بالمسبب وبنفس الملكية المنشأة كان النهي معجزا مولويا للمكلف عن الفعل ورافعا لسلطنته عليه. هذا خلاصة كلام، وقد تقدم تفصيل بيانه. ويناقش بأن الحرمة المولوية مهما بلغت من درجة الأهمية والفعلية والتنجيز، فإنها في حقيقتها وإن رجعت إلى معنى المنع المولوي، الحرمة يعني المنع الذي انتزع منه المحقق النائيني قدس سره عنوان الحجر المولوي، منها هنا جاء تعبير الحجر، لكنها في حقيقة الحال الحرمة لا تعد أكثر من أن يترتب عليها ما يلي. أن بعض الأمور هي تترتب، حرمة تسوي انقلاب في وضع الفعل، ما عندي شك في ذلك، ولكن من نتأمل ما يترتب عليها مما قد يحتمل أنه يسبب الحجر المولوي، خلينا نتأمل بالنقاط الأساسية التي قد تصبح منشأ لمن تزعه رحمه الله من تعبير الحجر المولوي المانع من تحقق المسبب. فلنتأمل في الأمور. فهي لا تعدو أكثر من أن يترتب عليها: أولا، من حيث الملاك يتحقق القبح وتترتب المفسدة على إيجاد الفعل المنهي عنه في الخارج، خارجا راح يتحقق القبح. واحنا اذا ببالكم اصلا هو تبعية الاحكام لمصالح ومفاسد في متعلقاتها، قلنا حقيقته هو ماذا؟ هو القبح. القبح يصير خارجي، يبقى هذه المفسدة هي تصير منشأ للقبح. لا بس هو لب الموضوع مروحة هو القبح. ثانيا، من ناحية العلاقة بين العبد والمولى تكون طاعة الحكم محققة لدرجة من القرب من المولى، مختلفة عما لو لم يكن مطيعا بلا إشكال. وتكون أيضا من جهة أخرى معصية الحكم نعوذ بالله محققة لدرجة من البعد عنه، هي توجب درجة من البعد عن المولى عليكم السلام، مع الالتفات إلى كون قرب والبعد أمرين خارجيين يتحققان في الواقع وليس أمرين ذهنيين ولا اعتباريين. فإذا راح يصير عندنا شيء يوجد في الواقع الخارجي، فراح يصير عندنا ما يترتب على الحرمة أولا وثانيا هو أمور خارجية، هما أمران خارجية، لأن القبح خارجيا راح يتحقق اللي احنا قلنا المفسدة، وأيضا القرب أو البعد حسب الطاعة والمعصية أيضا هو خارجيا راح يتحقق. ثالثا مع قيام الحجة على الحرمة تترتب آثارها العقلية، فتجب عقدا على المكلف الإطاعة ويكون أهلا للإثابة عليها، وأيضا تقبح عقلا منه المعصية فيستحق العقاب عليها. فإذا هذه النتيجة الثالثة نتيجة عقلية، بمعنى أنه العقل يدركها، العقل يدركها ويحكم بها، وكل ذلك كما ترى. هذا بيت القصيد في المناقش، أرجو التدقيق هنا. وكل ذلك كما ترى لا يبرر التعدي من الحجر المولوي إلى الحجر الوضعي. الحجر حجران، حجر مولوي بمعنى أنه المنع من الفعل، وحجر هذا اللي منع من الفعل يرجع إلى هذه الأمور، تصير مفسدة، تصير بعد، تصير استحقاق للعقاب ما سمعته، قبوح كل بعد. الحجر الوضعي اللي هو ماذا؟ هو مرتبط بماذا؟ بوجود المسبب، مسبب المعاملة، يعني يصير النقل الملكي لو ما يصير النقل، هذا هو المطلب هنا. احنا كلمة الحجر لا معنى لأن توجب الشبهة عندنا بحيث نسري، احنا عندنا في الذهنية الفقهية المحجر عليه يعني هو ممنوع من التصرف المعاملاتي، المفلس، الصبي، اصلا كلمة الحجر لها دلالة فقهية اصطلاحية، بل قد يكون حتى لها جذور في النصوص الشريفة، فمن نستعير هذه الكلمة ونطبقها على الحرمة لا نمانع من الاستعارة، استعارة الكلمات مع بيان القرائن، ولكن ينبغي أن تبقى الأمور في ضمن حدودها. واضح إن شاء الله. وكل ذلك كما ترى لا يبرر التعدي من الحجر المولوي إلى الحجر الوضعي، فكيف يمكن الانتقال من الحرمة التكليفية اللي هي تترتب عليها هذه الأمور السابقة إلى عدم ترتب الحكم الوضعي بتحقق مقتضى العقد أي تحقق المسبب، وهو مثلا انتقال الملكية، ملكية العين في البيت أو ملكية المنفعة في الإجارة أو ما أشبه ذلك من الأمور اللي هي مقتضى العقود، هي طبيعة العقود ماذا تقتضي. فشتان بين الحرمة والفساد، وإن كان لإطلاق عنوان الحجر على كل منهما وجهه المناسب، ما عندنا مضايقة وتوقف في استعمال مفردة الحجر، لا بس خلينا نقول حجر لا ضير في ذلك، ولكن هذه النقلة من أن العبد محرم عليه أن يوجد المسبب احنا ننتقل نقول أن هذا صار محجر عليه، هنا أنا كلمة محجر عليه جد لها مصحح اعتبار ممنوع،
محجر عليه يعني ممنوع، يوضع في حجر من ذلك، في تعجير من ذلك، يعني يصير مانع يعني من نفوذ الأمر. ولكن هذه كلمة الحجر ماذا نريد منها؟ الحجر المولوي التكليفي يعني ما يجوز تفعل، يعني ترتب مفسدة، يعني يصير بعد، يعني يصير استحقاق عقاب، كل هذه الأمور كما ذكرنا. أو لا، الحجر معناه عدم تحقق مقتضى المعاملة ومسببها، وهذا شيء آخر ويدل على حجة. فشتان بين الحرمة والفساد، وإن كان لإطلاق عنوان الحجر على كل منهما وجهه المناسب له، بأن تفسر على أي حال. وتفسير الحرمة بالتحجير المولوي وإن كان له وجه الوجيه، وأن تترتب عليه آثاره الواقعية حيث يكون الفعل منشأ لتحقق الملاك في الخارج وامتثاله مقربا وعصيانه مبعدا، كل هذه الأمور نسلم بها كما ذكرنا، إلا أن هذا التحجير المولوي في كلا بعديه، الواقع الخارجي والذهن الاعتباري، لا يقتضي بالضرورة بحد نفسه، لا يقتضي عدم ترتب الآثار الشرعية على المعاملة، مثل انتقال الملكية أو انشغال الذمة أو فراغ الذمة أو ما أشبه ذلك من الأمور التي تترتب عادة على المعاملات المشابهة التي لا نهي عنها أو لا نهي فيها. يعني مثلا إذا صار عندنا معاملة قبل النداء للصلاة، إذا قلنا المعاملة يعني قبل النداء يعني المسبب، أو فقل مثلا معاملة على ورق ومعاملة على مصحف، يعني معاملة على ورق المصحف ومعاملة على نفس الورق لكن بماذا؟ بكتابة، بعد كتابة، نعم معاملتان متشابهتان جدا. ولكن هذه المعاملة التي تكون على الورق، ورق المصحف، عندما تتحقق مع تحقق كل شرائط صحتها، ايش راح يصير؟ تترتب آثار المعاملة، فتتحقق حالة انتقال الملكية. إذا كانت المعاملة الأخرى اللي هي على المصحف بعد أن تحققت حقيقة المصحف في الورق، ولم تكن المعاملة الثانية على المصحف تختلف مع المعاملة الأولى من أي جهة من الجهات إلا كون هذه على المصحف، وإحنا ما عندنا نهي مثلا خلنا نفترض عن وتحريم لبيع المصحف، هذا التحريم بيع المصحف على أي أساس يخرج المعاملة الثانية عن الصحة ما دام هو مقتضى الصحة تام؟ هذا هو اللي نحتاج أنه نبرزه ونثبته. مجرد انتزاع عنوان الحجر هذا ما يكفي. لماذا؟ لأن هذا حجر مولوي مو حجر وضعي، هذا منع مولوي من الفعل مو منع وضعي، بحيث الشارع هو قال أنا في شرعي لا تتحقق حالة انتقال الملكية، مثل ما قال مثلا عمد الصبي خطأ، عند فرد هو عامد الصبي، هو قال أنا أنظر له أنه خطأ، من قال أنظر له خطأ يعني ماذا؟ يعني في شرعي أنا أرى خطأ، إذا قال أنا أرى خطأ هو المتبع. هنا يصير الأمر تترتب كل آثار الخطأ بعد في عمد الصبي، واضح إن شاء الله. هذا من الناحية الثبوتية، نبقى في مقام الإثبات. احنا نقول انه مثلا قد تخطر في الذهن، احنا ردنا نحرر هذا بدليل، بس شفنا ما الى ضرورة نحرر هو كدليل مستقل. قد واحد يقول احنا الدليل على المعاملات، خلاص أصور الآن كدليل، وإن كان أنا اختصرت جدا بالكتاب، واحد يقول احنا دليلنا على المعاملات هو عادة إمضائي للسيرة العقلائية، صحيح؟ فمن يجينا نهي بعد ما نحرز الإمضاء، سنعدنا نهي بعد ما نحرز الإمضاء، ومن ثم يتوقف بعد ما نقدر نبني على إمضاء المعاملة في مثل هذا الموعد. هذا جوابه أنه هذا النهي إذا عرفنا أنه إرشادي إلى بطلان المعاملة، هذا كما سبق في البداية بلا ريب أنه ماكو إمضاء. إذا عرفنا أن هذا مولوي فقط صرفا ليس فيه شمة إرشاد، جزمنا بذلك في مثله، ما المبرر لأن نقول أنه هناك رجع عن المعاملة؟ لأنه المقتضي العقلائي للمعاملة قائم، أدلة الإمضاء ما تصلح لرفع اليد عن هذا الموضوع، لأن أدلة الإمضاء أيضا عام، مجرد كونه منهيا عنه بمعنى أنه محرم وأنه صار معصية، هذا مو مبرر أنه هذا أصلا هذا ما إلى علاقة، يعني مو في سلسلة الإمضاء والردع وكذا، هذا تحريم شرعي تكليفي. اللي يخلط بين مقام التكليف ومقام الواضع نعم يرتبك عليه الحال، أما من يلتفت إلى ذلك ويميز بينهما على أي أساس عند التوقف؟ ولهذا هكذا عبرنا اختصارا، يمكن الركون في مقام إثباته، إثبات تحقق المسبب في حالة النهي عنه في المعاملات، إلى إطلاقات أدلة صحة المعاملات التي لا تصلح أدلة الحرمة المولوية لتقييدها ورفع اليد عنها. لماذا لا تصل؟ لأنه لا يوجد تنافي بينهما، لعدم التنافي بينهما. أنت عندك إطلاق، عندك عموم، مثلا أوفوا بالعقود مثلا أيا كان من هالقبيل اللي نستفيد من عند الإمضاء، دليل الحرمة هو يصلح لأنه يرفع اليد عن بعض موارده، عن حصة من حصصه، لولا هو ما له علاقة به، يعني يمكن أن تصدق بهما معا، أنت تأخذ بالحرمة وتأخذ بماذا؟ بدليل الإمضاء، ما الضير في ذلك؟ مثلا أنت عندك مطلق وعندك يدل مثلا على الجواز، وعندك مورد خاص أو مورد مقيد، في مقيد في بعض حصصه، في المقيد عندك ما يدل على الحرمة، هنا تقول ذني ما يمكن أصدق بهما معا، صار تعارض بدوي، من صار تعارض بدوي ترجح الأقوى ظهورا من باب الجمع العرفي كما هو معلوم لديكم في المقام، هاي جوهر الجواب، فذلكت المطلب هنا أنه لا يوجد تنافي بين التحريم المولوي وبين الدليل على إمضاء المعاملات، عمومات إمضاء المعاملات أو المطلقات، ما دام يوجد تنافي بعد علي أساس ترفع اليد؟ اعتباطين هنا عندك حجة على الإمضاء، شلون ترفع اليد عنها؟ مرة شو يصير عندك؟ إمضاء سكوتي، أنت صار شارع ساكت، وصدر منه ما يحتمل أنه إرشاد إلى الفساد، هنا أنا معك أقول نتوقف، ما نقدر نبني على إمضاء المعاملة، لأن هو الأصل عدم إمضاء، تدرون أصالة الفساد في المعاملات، فمن صار عندنا ما يصلح للإمضاء نتوقف، بعد ما نقدر نجزم بالإمضاء. ولكن إذا ما كان الأمر من هذا القبيل، ما تم لدينا من ما يحتمل مثلا في حقه أنه يمنع من الإمضاء بدوين إلا التحريم، نقول التحريم شنو علاقته بالإمضاء ونفاذ المعاملة؟ شنو علاقته؟ هذا تكليفي ذاك وضعي. فهاي النظرة الساذجة، تذكرون احنا اول ما بدأنا قلنا ترى عندنا ارتكاز في يعني يراود النفس انه شلون شيء منهي عنه ومع ذلك يصير صحيح، تذكرون هذا الارتكاز لو نجد الى منشأ بحيث نعول عليه يصير حجة، لو نكشف منشأ الشبهة فيه. احنا نحاول اليوم انه نكشف منشأ الشبهة في هذا الارتكاز، نقول هذا الارتكاز شبهة. شنو الشبهة؟ منين اجت هذه الشبهة؟ ومن النتيجة هو ارتكاز يراود النفس. منشأ الشبهة هو الخلط، وهو الشبهات هكذا تأتي انها تشبه الحق، هو الخلط بين التحجير المولوي التكليفي والتحريم الشرعي وبين التحجير ماذا؟ الوضعي. فإذا واحد التفت إلى الفارق بينهما المفروض أنه تتقشع عنه هذه الشبهة، ما تبقى عند هذه الشبهة. واضح إن شاء الله. أكو بعض الأمور يعني هي ما أدش أعبر أجل من أن تكتب، هي يعني أكو دقائق في المطالب الإنسان ما أدش شلون يكتبها، يعني هي المفروض الإنسان هو يدركها. فإحنا بعد الالتفات إلى التمييز والتفريق والتفكيك بين الشأن المولوي والشأن الوضعي، بمعنى الحكم الشرعي الوضعي والحكم الشرعي المولوي، وتم لدينا أن التحريم هو تحريم مولوي صرف، بعد المفروض ما تبقى شبهة، تزول الشبهة. هاي الشبهة تصير عند من يختلط عليه الحال. طبعا هذا بعد مو كلام مع المحقق النعيني، المحقق النعيني ما يقال في شأنه هكذا، المحقق النعيني مقدم دليل، هذا دليل ناقشناه، لكن احنا من باب الاستطراد ذكرنا القضية. خدمتكم قبل ما ننتقل للمطلب الثاني. مولوية ايضا يصير وضعي.
اذا كان عندنا ظاهر
في ماذا؟
ظاهر في المولوية.
نعم.
يعني دليل ظاهره
صح. صح.
انا ما مستوحى من ابد ما حد اقول.
نعم.
معك احتمال.
صح.
هذا وين محلل؟
هذا من يصير عندي ظاهر، انا عندي ظاهر دليل نفوذ المعاملة ولا لا؟
طبعا.
ومثلا عندي بعد ذاك الظاهر يصير حجة. واحنا عندي احتمال انه هي مردوع عنها، فاتمسك بالعموم او بالاطلاق مثل كل مورد من موارد التمسك بالاطلاق حيث يكون هنالك شبهة، والا اذا انا اعلم بارادة الاطلاق والعموم بعدنا ما احتاج الى حجية تعبدية في الاخذ بالظهور والاطلاق. هو هذا الموارد المتعارفة ودائما يتشعنا عندنا نفس المشكلة. واما ما ذكره قدس سره من التسالم بين الأصحاب على بطلان المعاملة، هو أشار في آخر كلامه في مقام تعضيد مطلبة بعد أن نظر إلى أصوليا أشار إلى نتائج الفقهية، وافترض أن هذا التنظير الأصولي اللي هو موضوع التحجير، يعني خلينا نسميها نظرية التحجير، أشار إلى أن هذه النظرية هي المنشأ في تسالم الفقهاء على البطلان عندما يكون النهي عن المسبب. فكلامه المثال اللي ضربه تدرون بعد بيع المصحف، البيع مثلا عبد المسلم مثلا الكافر وما أشبه ذلك من الأمور. ف فهو على تقدير التسليم به. احنا اصل التسليم بانه هذه الموارد كلها هي محرمة وانه ما عندنا هاي الموارد كلها المعاملات باطلة وانه المنشأ في البطلان هو تحريمها وانه يوجد تسالم على هذا الامر. هذه القضايا العديدة مو واضحة عندنا. خلنا نفترض انها اذا هم نريد نبحث عنها حتى نثبتها يحتاج لنا شوط طويل من البحث، لازم ناخذ مسألة مسألة ثم نصبر اقوال الفقهاء ونصبر احتمالات المسألة وادلتها، وهذا يحتاج لنا احنا شهر، مسيرة شهر في البحث حتى نوصل الها او نقارب الوصول الها، وما الها ضرورة. لماذا؟ لأن حتى على تقدير التسليم بما قال هو المطلب راح يصير به مشكلة، فلهذا نكتفي بهذا الجواب. واضح إن شاء الله؟ فهو على تقدير التسليم به أن هناك تسالم على النتيجة، هذا قد يكون حج ويكون الفقيه ملزما بالأخذ به، لكن متى؟ إن كشف عن حكم الشارع بذلك على غرار غالب موارد التسالم الأخرى. احنا لسنا ممن يعرض عن التسالم، وحتى السيد القائل رحمه الله اللي عنده توقف في الإجماع، لكن في كثير من الأحيان بعض الموارد اللي يصير بها تسالم بين الأصحاب يكون واضحة جدا، فهو يبني على اعتمادك حج. وحتى السيد الأستاذ السيد القمي قدس سره اللي هو ربما متشدد في قبول الإجماع حتى أكثر من أستاذه الخوئين رحمة الله عليهما معا، هو أيضا كان يبني على التسالم. التسالم هذا أمر لا يكاد يتوقف به أحد ممن يعتد برأيه، صحنا هذا مطلب، لكن هو صغرى التسالم على ماذا؟ هنا المشكلة. ولكن ذلك إنما يتم مع إحراز كون المنشأ في البطلان هو نفس النهي المولى، وهذا ما لا يمكن إحرازه عادة، إذ قد ينشأ من جهات أخرى غير دلالة النهي على الفساد، وهي عديدة. منها يبدو أن الوقت أدرك، والحمد لله رب العالمين.